وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حسين عن اسماعيل بن ابي طالب عن قيس احد المسعود الانصاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا لما رايت النبي صلى الله عليه وسلم رجل في موعظه الصبح اشد مما رجل يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوبر فإن من ورائهم كبيرة والضعيف وذا الحاجة. قال حدثنا أبو نصر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن
إسماعيل
في هذا
الإسناد
بمثل حديث
مسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد مسلم في هذا الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول الحديث الذي سمعناه وهو حديث عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري، مات قبل الأربعين، وأورد له طريقين. ثم بعد ذلك سنسمع إن شاء الله تعالى حديث أبي هريرة وعثمان ابن أبي العاص وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع. حديث عقبة مداره على قيس وهو ابن أبي حازم، وفي الطريقين اللذين معنا لم نروه عن قيس إلا إسماعيل ابن أبي خالد، وابو خالد اختلف اسمه، وقيل هرمز وقيل عبد الله وقيل كثير، وابو مسعود وقيس واسماعيل كلهم من اهل الكوفة، كلهم كوفيون. واما قيس فهو ثقة مخضرم عاش فترة في الجاهلية، وقيل إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ولد في عهده ولم ورآه ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم فهو صحابي من حيث الرؤيا، تابعي من حيث الرواية. وقل من اجتمع أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، ومن هؤلاء قيس هذا الذي معنا. فقيس من القلائل الذين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة. والحديث تفرع عن إسماعيل بن أبي خالد، فمسلم رواه عن هشيم وعن وكيع من طريقين، عن هشيم من طريق يحيى بن يحيى، وعن هشيم وكيع من طريق ابن أبي شيبة، وكذلك عن عبد الله بن نمير، وسفيان المذكور هو الثوري، وشيوخ مسلم معروفون. هذا الأستاذ خماسي في جميع طرقه التي أوردها مسلم، والأستاذ الخماسي هو أعلى ما ورد عند مسلم، بل الرباعي أعلى ما ورد، الرباعي أعلى ما ورد، ولم يرد شيء ثلاثي كما ذكرنا أكثر من مرة. أما بالنسبة للألفاظ فالحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله، فالظاهر في هذه القصة أنها هي القصة السابقة، ولكن يعكر على ذلك أن هنا صلاة الصبح وهنا صلاة العشاء، ولكن لا يبعد أن معاذا قد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ البقرة في العشاء وكان يطول عليهم في صلاة في سائر الصلوات ومن بينها صلاة الصبح. فقوله إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هذا أدب من الرواة. فالذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عين المشكو، ولكن الراوي قال من أجل فلان ولم يسمه. ومن بديع ما ذكر الإمام النووي في أواخر كتاب الأذكار أن العالم والصالح والصحابية ومن كان مرموقا معروفا بالديانة والفضل والخير إن وقعت منه زلة فإنه يحذر من الزلة ولا تنسب إليه. وقال النووي وأخذ هذا الأذكار منبها طلبة العلم على أن لا يذكر الأقوال الشاذة الفقهية منسوبة لأصحابها مخافة أن تسقط مهابتهم من صدور العامة. وأعجبني الحافظ في فتح الباري لما شرح كتاب الحدود قال وقد كدت أن تتبع أسماء المحبوبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع في قلبي ما قاله النووي فأضربت على ذلك صفحة. كدت أن أتتبع أسماء من حده، لكن هذا التتبع ما هي ثمرته؟ فلعل مبغضا يتعلق بذلك فأضربت عن ذلك صفحة. فعلى صحة الاضطراب السابق فيكون جاء رجل الجائي هذا هو حرام ابن أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر جاء إلى وجاء في القرآن تأتي متعدى بنفسها كما سمعنا في سورة المغرب إذا جاءك المنافقون، وتأتي أيضا لازمة قل جاء الحق جاء ربك، وهنا جاء متعدى بإله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. فصلاة الصبح كانت تطول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم كان أصحاب مشغيل وزرع وحرق ونواضع ويتعبون من أجل فلان ما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال جواز الغضب في الموعظة لعدم استجابة الموعوظين أو لفعلهم شيئا يظنون أنه خير ولكنه قد يفضي إلى الشر. وقد يؤخذ من الحديث إعمال سد الذرائع حتى لا يتسلل الناس لواذا واحد سبوا الواحد في التخلف عن الجماعة. واستفاد من الحديث مراعاة أحد المصلين، فكما أننا نحافظ على المصلحة العامة وعند التعارض التام نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إلا أننا إن وفقنا بين المصلحة العامة والخاصة فهو المطلوب. فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، وقوله إن منكم منفرين على حد قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ما سماه ولم يذكره، قال إن منكم منفرين. فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أصل في التعريض وعدم التسمية الذي يخطئ، ولا سيما إن كان قد وقع الخطأ مفلتا ولم يتعمده ولم يتعوده. قال فأيكم أما الناس فليوسف فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. حاجة مطلقة والضعيف جاء عصر خاص بعد العام في الروايات الثانية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وفي قوله إن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة ذكر فيه ذكر للأحكام بعللها، فذكر العلل للأحكام أمر حسن. والقول بأن الشريعة غير معللة خطأ، ذكرت ذلك مرارا، وقلت أحسن من ناقش من قال بأن الشريعة غير معللة ابن القيم في الإعلام. تذكرون بما استدل عليهم؟ من يذكر؟ استدل عليه بأمرين: الأمثال القرآنية والرؤى والمنامات. يتلمس من الأمثال التعليل ويتلمس من الرؤى التعليل، فالتفصيل في الإعلام. نسمع الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال
الإمام
مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سليم قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن السكرمي عن ابي زناد عن الغارب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن احدكم الناس فليقتل فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال حدثنا ابن راجح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ما قام احدكم للناس فليخفف الصلاه فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف، واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. قال حدثنا حفارة بن يحيى قال أخبرنا في وحش قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم والأسادة. قال وحدثنا عبد الملك بن صهيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني بيت المسعود قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه، غير انه قال بدل الثقيل الكبير.
هذه اربع طرق لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لم يتحد ولا محرج منها الا الصحابي. الطريقه الاولى من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وروى عن أبو الزناد، وذكر لكم أكثر مرة أن إسناد أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة من أصح الأسناد. وقع في هذا الحديث في هذا الإسناد في كتب الستة بيات الحديث. والمغيرة قال هو قال إيش قال وهو ابن عبد الرحمن الحزامي، وهو ثقة له غرائب لقبه قصي. والمغيرة هذا غزاوي من عسقلان، بلغ عسقلان على الغزة. وقوله هو عبد الرحمن الحزامي هذا ايش؟ هذا من كيس مسلم او من كيس شيخه او ممن روى عنه، هذا من دقته من كيس مسلم هذه. والاستاذ الثاني الاستاذ المشهور صحيفة معروفة صحيفة تماء أبي هريرة أخرجها بتمامها وكمالها أحمد في المسند الجزء الثاني أو الجزء السادس عشر بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وهي 140 رواية أخرج منها البخاري ومسلم. وفات مسلم أشياء وانتقى مسلم منها، وقد سمع ما معمر عن همام قرأ قسما منها حتى مل فأكملها همام عليه، ولم يكن معمر يميز ما سمعه من همام وما لم يسمعه منها، ما قرأه عليه وما سمعه، ما ميز ذلك. لذا إسناد مسلم دائما عنه، لكن هذا يحتاج إلى استقراء كامل. يا ليت بعضكم يقوم باستقراء استخراج الأحاديث التي في مسلم من هذه الصحيفة. وعلامة أنها من الصحيفة قوله فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه ليش قال فذكر أحاديث منها؟ حتى يشيرك أنه رواها من صحيح الأمة. وفيه جواز قول قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينكر، وحتى طلع عن محمد أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يستجيب. والطريقة الثالثة طريقة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة هو ثقة ومكثر جدا، مشهور بالكنية، ورواها عنه الإنسان المعروف ابن شهاب، وعن ابن شهاب يونس ابن يزيد إلى أيني، ثم بعد يونس الإنسان المصري ابن وهب عبد الله وحرملة تلميذ الشافعي، الشيخ مسلم تلميذ الشافعي، يعني الشافعي بالنسبة لمسلم جد بمنزلة الجد، لأن التلميذ عند مسلم شيخ، لمين؟ تلميذ الشافعي شيخ عند مسلم، فالعلاقة بين مسلم والشافعي علاقة الجد، يعني مروا عنه إيه؟ بواسطة. ثم ذكر إسناد أبو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي، وأيضا عنه ابن شهاب، عن ابن شهاب أيضا مين؟ يزيد، يزيد بن إيش؟ بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي، وعن يونس الليث بن سعد على المصري أيضا سال المصر، وعن الليث ابن شعيب عبد الملك، ثم بعد شعيب ابنه عبد الملك. بدأ بالخماسي إسناد الأول، والثاني أيضا إسناد رباعي، ثم بعده إسناد سداسي، والإسناد الأخير إسناد سباعي، وهذا نازل جدا. بعض من مات بعد مسلم بسنتين 200 سنة ألف السداسيات، فهذا إسناد من أنزل الأسانيد عند مسلم، إسناد الأخير، إسناد عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا الإسناد من أنزل الأسانيد عند الإمام مسلم في صحيح. نأتي الألفاظ، قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والكبير والمريضة. المريض يعم كلمة الضعيف المريض، صحيح المريض ضعيف، وهذا يسمى عند أهل العلم ذكر الخاص بعض العام، فكل مريض ضعيف وليس كل ضعيف مريض. قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي الرواية الأخرى فليطل صلاته ما شاء. نقف هنا، فليطل ما شاء، إذا صلى وحده فليطل ما شاء، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه؟ فإذا صلى وحده فليطل ما شاء، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه المقولة؟ ممكن أن نستفيد أن الجماعة ليست شرط صحة للصلاة، ممكن أن نستفيد أن الجماعة ليست شرط صحة للصلاة. طيب يا ترى ما شاء حتى يخرج الوقت صلاة ثانية فليطل ما شاء، أم يطل الإطالة المعهودة بحيث يقطعها في الوقت؟ بلا شك أن هذه الماء ليست الماء ليست العموم المطلق اللغوي، إنما العموم الشرعي، فليطل إطالته بحيث يقع الصلاة في وقتها. هذا ما يجوز له أن يطيل إطالة يتقصد فيها أن يخرج الصلاة عن وقتها، فإن خرجت وهو لا يشعر فلا حرج. فقد ثبت أن أبا بكر صلى الفجر ولم يخرج من الصلاة حتى طلوع الشمس، فلما قيل له ذلك قال لم نكن من الغافلين. ويشمل ما شاء الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع على خلاف بين الفقهاء، وسيأتينا مصرحا بذلك في حديث في الباب القادم. فليطل ما شاء يشمل ايش؟ يشمل ما شاء، يطل ما شاء في صلاته كلها، في اعتداله بين السجدتين، في قيامه، في جلوسه بين السجدتين، وفي اعتداله من الركوع. فما شاء تشمل ذلك كله، وقد وقع التصريح بذلك في الحديث، في أكثر من حديث يأتينا إن شاء الله في الباب القادم. قوله إذا صلى أحدكم للناس، يجوز تقول أنا بدي أصلي لفلان، أنا أريد أن أصلي لفلان، يجوز إذا صلى أحدكم للناس. لو أنك سمعت طالب علم يقول صليت لفلان، طبعا كافر مشرك، هذا ايش يقول؟ قال إذا أراد أحدكم أن يصلي للناس، نقول لا حرج فيه، لا حرج أن تقول صليت للناس، أن تعلمهم الصلاة، وهذا فيه أصل ذكرناه أكثر من مرة. من يذكر؟ ماذا في هذا؟ تفضل. جواز أكثر من نية طاعة في العبادة، يجوز تنوي بأكثر من نية في العبادة، تصلي للناس وتعلمهم وتقرب إلى الله. وذكر أشهر حديث أو أسرع حديث هذه المسألة، إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون التريضة، فله أن يصلي النافلة بنية صلاة الاستخارة دون الفريضة. في أشياء كثيرة مؤصلة مذكورة، وهذا باب في رد العصبية، ولا سيما على الحارث المحاسبي ومن شرب مذهبه وهو الغزالي في إحياء علوم الدين، رد عليه بالعربي في العارضة والشاطبي في الموافقة. من دقة مسلم الرواية الأخيرة قال بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير، قال بدل السقيم الكبير. نأتي للحديث الثالث، وهو حديث عثمان ابن أبي العاص، وهذا الحديث عند الإمام مسلم أورده من طريقين، نسمع الطريقين.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم قوما، قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال اسمع، فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول، ووضعها في ظهري بين ثديي ثم قال قم قوما، فمن أن قوما فليخطر، فإن فيهم الكبير وإن فيهم الخليل وإن فيهم الضعيف وإن فيهم الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن مفر قال سمعت خليلا بن حسين قال حدثنا عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمنت قوما فأقمت بهم الصلاة.
هذا الحديث حديث عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص صحابي شهير استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وفي أواخر حياته نزل البصرة ومات بها فهو بصر. ولهذا الحديث قصة أجملها مسلم وصلها ابن ماجه وابن أبي عاصم في الأحاد المثاني وغيرهم. وفي الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك. وفي الحديث الذي عند ابن ماجه بن أبي عاصم والرياني أيضا في المسند من طريق عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثني عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاة حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت. وفي رواية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا بين يديه، لم يعلم قدوم، استعملني وجئته ولم أخبره المجيء. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أبي العاص؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال ما جاء بك؟ وفي رواية الروياني ما شأنك؟ فقال قلت يا رسول الله عرض لي شيء من صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان أذنه. فقال لي اجلس على صدور قدميك. قال فدنوت منه وجلست على صدور قدمي. قال افغر فاك، افتح فمك، افغر فاك، افتحه على قدر استطاعتك. قال فشغرت فايا. قال فضرب صدري بيده وسسل في فمي وقال اخرج عدو الله من صدره. قال اخرج عدو الله من صدره. قال ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. فقال عثمان فلعمري ما احسبه خالطني او خابطني بعد. وفي رواية فما حسست به بعد ذلك. ايش هذا حجة سليل هو؟ فضل حمزة بس ومس وان الشيطان يدخل في الجسد وهذه عقيدة اهل السنة ثلاثة المعتزلة. فمن ضاق عقله عن ذلك فهناك كثير من النصوص في ظاهرها ان العقل يضيق عن قبولها، كما ضاقت عقول قريش عن قبول خبر الإسراء. متى كان العقل حكما على النص وعلى النقل وعلى الشرع؟ فالعقل كما قال في قصة ابن تيمية ولاه الشرع ثم عزله، أعطاه الولاية فما كلف إلا العاقل ثم عزله. والشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. لما قيل الإمام أحمد ولا ينكر الصرع قال ذاك شيطان يتكلم على لسانه. فمذهب أهل السنة ذاك صرع. وفي صحيح مسلم يتساءل أحدكم فليكظم أو فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. هذا في مسلم سيأتينا. ماذا بقي؟ فهذا هذه الحادثة وذاك الحديث من أشهر أو من أقوى أو من أصرح ما ورد في تلبس ودخول الجن بدل بدن الإنس. هنا حديث عثمان بن أبي العاص خرجه مسلم في صحيحه من طريقين. الطريق الأول موسى بن طلحة أيضا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدني نزل الكوفة، وعنه عمرو بن عثمان وهو قرشي وكوفي أيضا، وعبد الله بن نمير كوفي وابنه محمد كوفي. فإيش صحيح الإسناد معنا؟ ما هي طائفة هذا الإسناد؟ رواته كوفيون إلا الصحابي. الصحابي إيش؟ الصحابي وصل. وسائر الرواة من موسى بن طلحة إلى عمرو بن عثمان إلى عبد الله بن نمير وابنه شيخ مسلم كلهم كوفيون. وأما الطريق الثاني فروى أحد العلماء الكبار الثقات الذين قال فيهم علي بن المديني: ما رأيت أحدا من التابعين أوسع علما منه، فهو الإمام الرباني سعيد بن مسيب أبو محمد رحمه الله. كان صالحا، كان إذا دعا على أحد استجاب الله دعاه، دعا على الحجاج ما عاش إلا أيام، وهذه الإجابة كانت من قبيل، فهو شاء كان يستيقظ على صوت إبليس في قيام الليل، فما صاح إبليس ليلة فما استيقظ، فلما صلى الفجر رجع إلى بيته نظر للبيت فقال: قطع الله صوتك. فقالت أمه: ما صاح إبليس بعدها أبدا. فقالت له: يا بني لا تدعو على أحد. فقال: ما دعوت على أحد بعدها إلا على الحجاج. سعيد من أي بلاد؟ سعيد من وين؟ من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن مرة الحملي المرادي الجملي بصري، وشعبة بصري، محمد بن جعفر مصري بصري عفوا بصري بالباء ليس بالميم، وشيخا مسلم أبو موسى الزمن وبالدار صحيح؟ نعم. تمام. بن بشار محمد بالدار، شيخ بالدار من ما كنيته؟ غندر صاحب كتاب الشعبة أوسط الناس في شعبة. فهذا الإسناد من لطائفه أن جميع رواته بصريون إلا ابن المسيب، كلهم بصريون صحابي لشيخ شيخي مسلم إلا ابن المسيب طهامجد. نأتي الحديث الرابع وهو بالحقيقة حديثان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لكن فيه تعهد العالم للمصاب، قال: فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، في عين تحول يعني يجعل ظهرك زي ما نقول احنا لف، احنا تعبيرنا الدارج نقول ايش لف، تحول يعني تحول يعني يجعل ظهرك اتجاهي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أم قومك فمن أم قومك فليخفف إلى أجله. طبعا تخفيف وحفظه وحده يأتي معنا في كلام الشارع، الذي نذكره زيادة على ما عند الشارع. ما في لحديثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا خلق بن هشام وأبو الربيع الكهراني ثم قال: حدثنا حسان بن زيد عبد العزيز بن صهيب عن نفس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في الصلاه ويجد.
ما اجمل هذا الحديث، يوجد مع اسمع، ايجاد مع اسمع، يوجد ويجد. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وحديثه بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال حديثه وحدثنا ابو عوانه عن قتاده عن نفس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في السماء، قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه قال فصليت وراء امام قط اصبت صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلاته خفيفه في تمام وتامه في تخفيف. هذه هي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضه. اسمع.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن البناني عن انس قال انا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الطبيب مع امه وهو في الصلاه فيقرا بسوره خفيفه او بسوره قصيره. قال حدثنا محمد بن هادي بن طريق قال حدثنا يزيد بن سريج قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شده وجه امه.
هذه الاحاديث من اربع طرق وردت عندنا من اربع طرق. بطائق الطريق الأخيرة التي في الباب نصص عليها الشارع وقال رواتها بصريون رواتها الطريق الأخيرة البصرة ونص بصري. الطريق الأولى عبد العزيز بن صهيب البناني بصري حماد بن زيد الجهضمي أيضا بصري وكذلك أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي بصري إلا الشيخ الأول للمسلم فهو خلف بن هشام. خلف بن هشام إمام نقري له اختيارات كان ينزل بغداد. فمن لقاء الأستاذ الذي معنا أمران، اللطيفة الأولى أعلن ورد المسلم رباعي واللطيفة الثانية أن رواته من البصرة عدا شيخ مسلم الأول خلف بن هشام وما عداهم من أهل البصرة. قتادة أورد هذا الحديث الحديث الذي بعده من عن طريق من عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس وروى الحديث الأول أبو عوانة. أبو عوانة ما اسمه؟ وضاح بعد الأشكري. ما هي بلدته؟ ما هي بلدته؟ هذا حمزة واسطي واسط من واسط إخوان العراقيين. كم واسط بعيد عن البصرة؟ كم؟ تفضل المريم. كم؟ 250 250 وعن بغداد 180. كان أحمد يمشي بشيخه هشام بن بشير على القدمين من بغداد إلى واسط يسمع منه شيء. أقول لك أخونا 180 كيلو رحمه الله رحمه الله. طيب روى عن قتادة سعيد كل قتادة بصري شيخ وروى الحديث الثاني روى عن طريق قتادة سعيد بن أبي عروبة وعن سعيد يزيد بن زريق وعن يزيد محمد بن منهان وهذا هو الطريق الأخير الذي قلنا أن رواته جميعا بصريون. واما شريك فهو صدوق يخطئ اخطا في ايش تذكرون؟ شريك بن عبد الله بن ابي نمر اخطا 10 اخطاء في حديث واحد. تفضل الصيام حديث الاسراء اخطا 10 اخطاء في حديث واحد. شو تعالى المسلم معه؟ قال وقص الخبر وزاد ونقص بخلاف البخاري. ماذا فعل البخاري؟ فرده جميعا. وعن شريك رواه اسماعيل بن جعفر وعن اسماعيل رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. ما هي لطيفة هذا الاسناد؟ هنالك صحيفة لعلي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر. علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر صحيفة مطبوعة. فهذا الحديث منها. ذكر لكم ان مسلما من سمات صحيحه أنه صحيح حديثي وأما طريق الأخير عن أنس ثابت البناني بن أسلم وعنه جعفر بن سليمان الضبعي وعنه يحيى بن يحيى وهذا الحديث أيضا رواته بصريون عدا شيخ مسلم طريق قبل الأخيرة طريق قبل الأخيرة كلهم أيضا من البصرة عدا شيخ مسلم يحيى بن يحيى من وين يحيى بن يحيى أندلس أندلس طيب نصف عند الألفاظ مثلا طريق قبل الأخيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه ماذا نستفيد من هذا جواز دخول الصبي المسجد وحديث جنبوا صبيانكم مساجدكم مش صحيح مداره على أترك فإذا كان مش الصبي الرضيع يدخل المسجد فيسمع النبي بكاءه وهو في المسجد ولو أن النبي نهاهم لم تسبوا والرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة الأم فالأم مع بكاء صبيها بل مع رؤيته فكاد لا تعقل فقد ورد في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي أنه سمع صوت امرأة تصدر أصواتا فقال إن هذه مجنونة أو تلاعب ولدا لها إما أنها مجنونة أو تلاعب ولدا لها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة طيب يجوز نقول أو بالسورة الصغيرة قال إيش هنا يجوز نقول قصيرة قولا واحدا ويجوز أن نقول سورة خفيفة فسورة صغيرة يجوز ولا يجوز طيب أنا أقول يجوز والدليل ما أخرجه أبو يعلى السادس من مسنده أنتظر ردا منكم أخرج أبو يعلى في المسند السادس صفحة 49 برقم 3294 قال حدثنا بشر بن هلال بن الصواب حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الصغيرة والسورة الخفيفة قال بالسورة الصغيرة والسورة الخفيفة مسلم روى عن يحيى بن يحيى عن جعفر وهو روى عن بشر بن هلال الصواب عن جعفر به إلا أن بشر قال إيش قال بصورة صغيرة وبشر من شيوخ مسلم ثقة من شيوخ مسلم لكن كأن مسلم هذا عن هذا الله كأن مسلم هذا عن بعض بصورة ورد حديث عند أبي داود برقم 814 من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من جده؟ عبد الله بن عمرو بن عمرو ورد حديث عن من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة أو كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها كان مفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها إيش استفدنا من الحديث سورة صغيرة لكن الحديث ضعيف لم يثبت ولم أذكر بذكر سورة صغيرة إلا في هذين الخبرين خبر أبي داود 816 ضعيف وخبر مسلم رواه من طريق بشر بن هلال الصواف عن جعفر به إلا أنه غير الله. وأظن أن هذا الخطأ من شيخ أبي يعلى أو من أبي يعلى. ولذا كره بعض التابعين كأبي العالية الرياحي أن يقال سورة صغيرة أو ما شابه. وقد سمع رجلا يقول سورة صغيرة فقال أنت الأصغر. فالقرآن كله عظيم. ذكر ذلك مكي بن أبي طالب وعنه الحافظ بن فضل. فأن نتحاشى عن وصف أو نعت السورة بأنها صغيرة ونقول إيش نقول قصيرة أو نقول إيش هنا خفيفة سورة خفيفة هذا هو الأفضل والأحسن والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة إلى الزيادات التي عند التي لم يذكرها الشارح. نعود نقرأ كلام الشارح بقي وقت خمس دقائق نسمع.
الإمام داود رحمه الله باب عن الأئمة لتحقيق الصلاة في الجماعة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي رواية ولا حاجة.
طيب يمكن أن نستفيد مما مضى أنه يجوز للسقيم أن يحضر الجماعة ويجوز للمريض أن يحضر الجماعة. يمكن يعني من أسقط الشرع عنه الجماعة فلا مندوح حتى في أن يحضرها فإن فيكم السقيم حتى وهو معذور وجاء فإيش في الشرع يراعيه. معنى الجماعة ليست بواجبة عليه فإن فيهم السقيم وذا الحاجة. المستقيم المريض لو حضر الجماعة فحضوره الجماعة لا حرج. نعم نسمع.
قال معنى أحد الكتاب قالوا وهو الحق والاهتمام بتخفيف الصلاة بحجم لا يجوز بسنتها ومقاصدها وأنه إذا صلى لنفسه فضل ما شاء في الأركان التي تحتاجها تطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
بل الاعتدال والجلوس بين السجدتين تحتمل التطهير وسيأتينا ذلك مجللا واضحا في باب القادم. فأيضا الاعتدال والجلوس بين السجدتين تحتمل التطهير وضابط التطويل من عدمه أن يؤثر بذلك المأمومون. إن آثر المأمومون بالتطويل والإمام علم أنهم محصورون معدودون فلا حرج في الطول. ولا كيف طول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة؟ هل نقدم القول للفعل؟ نجمع إذا تعذر الجامع نقدم القول. فالنبي عليه السلام صلى وطول. فمعاذ لما اقتدى به ما راعى الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاله كحال من كان خلف معاذ. فلو كان المأمومون يؤثرون الإطالة ولا يعترضون ويتحملون فلا حرج فلا حرج. وفي هذا إشارة إلى اختلاف إلى مراعاة حال المخاطبين وهذا أمر كثير في السنة والشاطر يشوفه فقط كلمة جيدة. ولبعض المعاصرين كتاب مطبوع مراعاة المخاطبين. فكان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي الأعمال أحب إلى الله؟ فيقول له واحد الإيمان بالله ويقول لآخر الصلاة على وقتها ويقول لثالث الجهاد في سبيل الله ويقول لرابع بر الوالدين. هذا ليس في تعارض فضلا عن التعارض وإنما في إيش؟ مراعاة حال السلف. فبعض الناس يسوين يقول أنت عليك بر الوالدين ما أخر مره الوالدان وهكذا. فمراعاة حد المخاطبين من الأمر مهم. فالضابط أن المخاطبين إذا كانوا يؤثرون الإطالة وكانوا محصورين معدودين معروفين فأقام فيهم النبي صلى الله فأقام فيهم الإمام وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقامها في معاذ وأمثاله فلا حرج فيه. الله نعم.
قال قوله إن إذا تأخر عن صلاة الخوف من أجل فلان فيقيم منها فيه جواز تأخر عن صلاة الجماعة إذا عذر من هذا الإمام تقول كثير.
حقيقة قلت لكم لعلي في مرة المرات أن أوسع من تكلم عن التخلف في الأعذار من تذكرون قلنا أكثر أوسع من تكلم في الأعذار التي يجوز التخلف فيها عن الجماعة من ابن حبان في صحيحه في تبويباته. فذكر ابن حبان 10 أعذار وأورد تحتها نصوص صريحة. أسردوا على مسامعكم الأعذار 10 على عجلة والمراجعة في صحيح ابن حبان. فذكر المرض وحضور الطعام وهو تائق إليه والنسيان إذا نسي الإنسان وفي الجماعة سهى فنسي والسمن المفرط إذا كان الإنسان سمينا سمن المفرط ولا يستطيع الحركة. وذكر أيضا مدافعة الأخبثين البول والغائط. وذكر خوف الإنسان على نفسه وماله إن تعرض لأذى في الطريق. وذكر أيضا البرد الشديد المؤلم والمطر المؤذي والظلمة وأكل البصل والثوم إلى أن يذهب ريحها. هذه الأعذار التي ذكرها ابن حبان في صحيحه. وهذا عذر آخر وهو تطويل الإمام. إذا الإمام يطيل صلاة يطيل في صلاته والرجل يعرف من نفسه أنه لا يطيقها فلا حرج. حدثوني بعض إخواننا في مصر في بعض أحياء القاهرة قالوا عندنا إمام يصلي الظهر يخرج منها قبيل العصر بقليل ويصلي المغرب ويخرج منها قبيل العشاء بقليل. هذه الصلاة من كان قريبا منه ولا يطيق هذه الصلاة له يصلي في بيته معذور في تخلفه عن الجماعة والله أعلم. نعم.
قال فيه جواب مثل الإسلام بهذا ونحوه في معرفة الشكوى والاستهزاء.
ذكرنا فيما مضى في أكثر الموطن أن من الغيبة المباحة أن تذكر أخاك بما يفرح في معرض الشكوى وفي معرض الفتوى. أن تذكر أخاك بما يكره في معرض الشكوى وفي معرض الفتوى هذا من مستثنيات حرمة الغيبة. نعم.
قال قوله كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رجل في موعظة فقط أشد مما رجل يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم حكم الحديث فيه الغضب بما ينكر الظهور فيه
إذا يجوز الإنسان أن يغضب من أجل الله عز وجل والطاعة من الطاعات وكذا أن يغضب من باب حرصه على الناس. وقلنا كذلك فائدة الحديث فيه سدم الذريعة. نعم.
قال قوله عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم قومه قال قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا قال اسمع فجلسني بين يديه فوضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضع في ظهري بين كتفي ثم قال ثم قومه قوله ثديي وكتفي بتسليم الياء على التسلية وفيه إطلاق المسلم على حالة الرجل وهذا هو الصحيح ومنهم من خلع وتصرف بيانه في كتاب الإيمان. وقوله جل ثني هو التشديد الله. وقوله هدف في نفسي شيئا إلى يفترض أنه أراد خوفا من حصول شيء من الكبر والإعجاب له وتقدمه على الناس. فأسأله الله تعالى ببركة شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه.
مر معنا في رواية ابن ماجه والروياني وابن أبي عاصم ما هو الشيء الذي كان يجده، وهو أنه كان يعرض له الشيء في الصلاة حتى لا يدري ماذا يقول. هذا وقع هو خطر حبيبي صار صحيح، وهذه الاحتمالات تعرض على الذهن. وذكرت لكم أكثر من مرة أن فائدة جمع الطرق فيها التنصيص، فالجمع مقدم على الاستنباط. فهو يقول كان يعرض الشيء في الصلاة، فهذا هو الشيء الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.